بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، لا زلنا نتدارس كيفية توريث الخنثى، ووقفنا إلى هذا العنوان بعد أن تدارسنا مقدمة في بيان معنى الخنثى في اللغة والاصطلاح وفي أحواله وفي الآثار الواردة في توريثه، ثم سننتقل بعد ذلك في هذه الموعظة المباركة إلى كيفية توريثه حسب ما قرر أئمتنا الكرام المذاهب الأربعة المتبعة. إخوتي الكرام، الخنثى له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، إن ظهرت فيه علامة أحد الصنفين، الذكورة أو الأنوثة، فكيفية توريثه واضحة. إن ظهر أنه ذكر يورث على أنه ذكر، إن ظهر على أنه أنثى يورث على أنه أنثى، فهذه لا تحتاج إلى أن نبحث فيها. إن ظهرت الحالة الثانية، إذا لم تظهر فيه إحدى علامات الصنفين وأمكن أن تظهر فيه في المستقبل، أمكن أزال، فهذا هو الخنثى الذي يرجى انكشاف حاله. كيف سنورثه؟ سيأتينا الكلام فيه إن شاء الله. الحالة الثالثة، إذا لم يمكن أن تظهر فيه إحدى علامات الصنفين الذكور أو الأنوثة فهو مشكل، إما لأنه مات وهو صغير، أو بلغ وبقي الإشكال فيه، ليس له آلة، لا آلة ذكور ولا آلة أنوثة، بلغ ولا زال هذه الفضلات إما تخرج من الدبر أو تخرج من فتحة كما تقدم معنا من السرة أو من قبيل السرة، فليس له علامة إحدى يعني صفات الذكورة أو الأنوثة، فهو مشكل لا يمكن انكشاف أمله، إما مات وهو صغير أو بلغ دون أن تظهر فيه إحدى العلامات. الحالة الأولى تقدم معنا لم نبحث فيها، بقي معنا الحالة الثانية والثالثة. إذا كان خنثى ويرجى انكشاف حاله، خنثى ولا يرجى انكشاف حاله، كيف سنورثه؟ الحالة الثانية والثالثة، الخنثى فيهما لا يخرج عن كونه ذكرا أو أنثى، لا يخرج. تقدم معنا أن الله جعل الخلق صنفين ذكورا وأناث وإناثا، فهو في حقيقة أمره إما أنه ذكر وإما أنه أنثى، فإذا لا يخرج عن كونه ذكرا أو أنثى. وإرثه في هاتين الحالتين يرجى انكشاف حاله ولا يرجى، وإرثه بالذكورة والأنوثة لا يخرج أيضا عن ثلاثة أحوال إجمالا. الحالة الأولى، إما أن يرث بهما، يعني إن قدرناه ذكرا ورث، وإن قدرناه أنثى ورث، وهذه الحالة الأولى لها ثلاثة أحوال أيضا. ألف أن يرث بهما متساويا، إن قدرته ذكر أو أنثى فيرث بهما على التساوي، وسيأتينا أمثلة لهذا. يعني إذا كان الخنثى أنثى أو ذكر الإرث مستوي، ذكور أو أنثى، سيأتينا أمثلة لهذا، هذا قد كثر في الورثة. يعني إن كان ذكرا أو أنثى سيرث بالذكورة كما يرث بالأنوثة، هذه حالة أولى يرث بهما متساوية. حالة ثانية يرث بهما متفاضلا، والذكورة أفضل من الأنوثة. الحالة الثالثة وهي جيم عكس الثانية، يرث بهما متفاضلا وإرثه بالأنوثة أفضل من إرثه بالذكورة، وستأتينا أمثلة كثيرة يظهر فيها هذا، ما أريد الآن أن أوسع عليها حتى نرى كيف سنورثه. عند بسط أقوال المذاهب الأربعة يأتينا هذه الأحوال إن شاء الله. إذن هذه الحالة الأولى من الأحوال الثلاث، إرثه كما قلت لا يخرج عن ثلاثة أحوال إجمالا، وهي إذا فصلتها ستصبح إلى ستة. سيأتينا الحالة الأولى يرث بهما، لها ثلاثة أحوال مفصلة وهي حالة أولى إجمالية. الحالة الثانية يرث بواحد منهما، لها حالتان، إما أن يرث بالذكورة فقط هذه حالة أولى ولا يرث بالأنوثة، أو العكس يرث بالأنوثة ولا لا يرث بالذكورة، يعني إن قدرته ذكرا ورث، وإن قدرته أنثى لا يرث، أو إن قدرته أنثى ورث، وإن قدرته ذكرا لا يرث. سيأتينا أمثلة على هذا مفصلا. هذه حالة ثانية ولها حالتان، صار خمسة أحوال تفصيلية. الحالة الثالثة الإجمالية لا يرث بهما، إن قدرته ذكرا لا يرث، وإن قدرته أنثى لا يرث، لا يرث بواحد منهما، لا يرث بواحد منهما. فهذه معروف حكمها إن شاء الله. والحالة الأولى من الحالة الأولى يرث بهما متساوية معروف الحكم، سيأتينا إن شاء الله بعون الله الكلام على هذا. والورثة مع الخنثى لهم أيضا عدة أحوال كأحوال الخنثى. حالة الأولى إما أن يرثوا معه متساويا في حالتين، يعني إن قدرته ذكر أو إن قدرته أنثى الورثة معه لن يختلف نصيبهم، لن يختلف إرثهم، لن يختلف حظهم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إما أن يرث معه متفاضلا، هذه لها حالتان، سواء الحالة الأولى إن قدرته ذكر يكون أنفع للورثة، والحالة الثانية إن قدرته أنثى يكون أنفع للورثة الذين هم معه. الحالة الثالثة أن يرث معه في حال دون حال، كما هو حال الخنثى، أحيانا يرث لو كان ذكرا ولا يرث لو كان أنثى، وإن قدرته أنثى ورث الورثة، وإن قدرته ذكرا لم يرثوا. والحالة الأخيرة لا يرثون معه مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، كما لا يرث هو سواء كان ذكرا أو أنثى. بعض الورثة الذين مات الميت تركهم سواء كان الخنثى ذكرا أو أنثى لن يرث، فالأمر واضح في حقهم، واضح. قبل أن نصل للمذاهب الأربعة، هذه الأحوال التي ذكرناها يوجد فيها ما هو مجمع عليه، فنذكر المجمع عليه ثم ننتقل إلى تفصيل المذاهب الأربعة في توريث الخنثى ومعه إن شاء الله. والحكم في هذه الأحوال المتقدمة أجمع العلماء على الحكم في حالتين من الأحوال متقدمة. الحالة الأولى إذا ورث الخلث بحالتيه متساوية نعطيه نصيبه كاملا، نعطيه نصيبه كاملا، هذا بالاتفاق، يعني إن قدرته ذكرا أو أنثى سيرث بنسبة واحدة، نعطيه ولا داعي أن نوقف شيئا. وهكذا الورثة الذين معه إذا ورثوا متساويا في حالتي الخنثى نعطيهم أيضا نصيبهم الذي تساوى في حال ذكورية الخنثى وفي حال أنوثته، ما دام النصيب لم يختلف، إن قدرته ذكرا لا يضر، إن قدرته أنثى لا يضر، هو وهم الإرث واحد. وسيأتينا لهذا أمثلة إن شاء الله. الحالة الثانية لا إله إلا الله، إذا كان الخنث لا يرث بهما سواء كان ذكرا أو أنثى، وهكذا من معه لا يرث بحالتيه في حالتيه، من معه لا يرث في حالتين سواء قدرته أنثى أو ذكرا فلا نعطيهم شيئا. هذا أيضا متفق عليه، بعض الورثة لن يرث سواء كان الخنثى ذكرا أو أنثى فأمره واضح، والخنثى لو قدرته ذكرا أو أنثى لن يرث فأمره واضح، والحالة الأولى إن قدرته ذكرا سيرث كما لو قدرته أنثى فالأمر واضح. باقي معنا كما تقدم معنا إذا كان سيرث بهما متفاضلة، الذكورة أكثر أو الأنوثة أكثر، أو كان سيرث بواحد منهما بذكورة فقط أو بأنوثة، أربعة أحوال أو ليس كذلك، هذه سنبحث فيها. يرث بهما متفاضلة له حالتان، يرث بواحد منهما له حالتان، المجموع أربعة، يرث بالذكورة أفضل من الأنوثة، يرث بالأنوثة أفضل من الذكورة، يرث بالذكورة ولا يرث بالأنوثة، يرث بالأنوثة ولا يرث، فما الحكم في هذه الأحوال الأربعة؟ واضح هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، مثال على ما تقدم من أنه يرث بهما متساوي وهذا مجمع عليه، ولا يرث بهما أيضا من في حالتين وهذا مجمع عليه، لننتقل إلى المختلف فيه، لأن هذه أمثلة كما قلت مجمع عليها، مختلفين فيه بالأمثلة عند المختلفين. لو مات عن أبوين وبنت أبوين، لا إله إلا الله، وبنت وولد ابن خنثى، قدر الآن ولد الابن الذي هو ابن ابن أو بنت ابن، كيفما شئت إرثه متساوية، أب وأم وبنت وولد ابن، ماذا نقول؟ نطلق الولد لأنه شامل للذكر والأنثى. الأب له السدس، هذا متى؟ إن قدرته ذكر السدس فقط دون تعقيب، والأم لها السدس والبنت لها النصف، وولد الابن على انه ابن ابن عصبة، قدره انثى. الاب له السدس مع التعصيب ان باقي شيء، والام لها السدس والبنت لها النصف، هو ليس كذلك؟ وولد الابن ان قدرته انثى بنت ابن لها السدس تكملة للثلثين. الإرث بهما متساوية، الإرث بهما متساوية، أنت هنا لو وزعت المال، مال من ستة، وليس كذلك؟ أصل المسألة سدسها واحد وسدسها واحد ونصفها ثلاثة للبنت، بقي واحد. وإن وزعت المال من هنا ستة، السدس واحد والسدس واحد والنصف ثلاثة، بقي السدس أيضا تكمل الثلثين واحد، ما بقي شيء للأب حتى يأخذ معه السدس التعصيب. الشاهد هنا أخذ واحدة، هنا نصيبه متساوي في الحالة، ف
فهنا نعطيه نصيبه ولا نوقف شيئا. وهكذا الورثة قلنا هذا بالإجماع الحكم في هذه الحالة واحد، إن قدرته ذكرا أو أنثى سيرث بهما متساوية فأعطيه نصيبه كاملا. لا داعي الآن أن نعمل جامعة، واضح هذا؟ إحدى المسألتين أعتبرها وانتهينا، نصيب لم يختلف، واضح هذا؟ يعني هنا فقط حلت المسألة في مسألتين للتوضيح، وإلا نأخذ أن تقول الخنثى في هذه الحالة سيأخذ النصيب واحدة سواء كان ذكرا أو أنثى، فقدره ما شئت في مسألة واحدة وانتهى الأمر، ولا داعي للجامعة. وهذا للتوضيح فقط، ولا داعي لجامعة الخنثى. يعني لو أردت أن تعمل جامعة الخنثى لو تكون بين الستة والستة ثمانية نكتفي بواحد منهم، هذه الجامعة كما سيأتينا في إخراج الجامعة، ستة اقسمها على ستة واحد، ستة على ستة واحد، اضرب الآن نصيب كل وارث واحد في ستة ستة، واحد في ستة ستة، وليس كذلك؟ الأمر متساوي في الحالتين، تعطيه واحد منهما، واحد منهما، ثلاثة واحد، فعادة المسألة هي هي، لك ستعطي واحدة من هاتين، لكن كما قلت نقتصر على مسألة واحدة. طيب حالة ثانية لا يرث فيها الخنثى سواء قدرته ذكرا أو أنثى، كما لو واتت عن زوج وأختين شقيقتين زوج بدل أختين، إخوتي الكرام اكتبوا اكتبوا أختين شقيقتين زوج وأخت شقيقة، لأن لو كتبنا واحدة ستأخذ التي لأب السدس تكمل الثلثين، أخت شقيقة وأخت شقيقة، واكتب الآن ولد أب يعني أخ لأب أو أخت لأب خنثى، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والأختان ثلثان، هذا إن قدرته ذكرا عصر لن يبقى له شيء، المسألة من ستة نصفها ثلاثة ثلثاها أربعة اثنان اثنان، قدره أنثى لن يرث شيئا لأن الثلثان أخذهما الأختان الشقيقتين. طيب ماذا عندنا؟ الزوج له النصف وهنا لا زال ثلثان، هذه لا ترث شيئا محجوبة بالأختين الشقيقتين سقطت المسألة، أيضا من ستة هنا عالت إلى سبعة وهنا ستعود إلى سبعة، نصفها ثلاثة اثنان اثنان، إن قدرته ذكرا لا يرث، إن قدرته أنثى لا يرث، انتبه لو كان أخت شقيقة واحدة، إن قدرته ذكرا لن يرث إنه عصب ما بقي له شيء نصف ونصف انتهت المسألة، إن قدرته أنثى تعرف السدس تكمل الثلثين، سارت بإحدى حالتين، أما هنا لم يرث بحالتين، فهذه والتي قبلها مجمع عليهما. ننتقل إلى المختلف في الأحوال الأخرى وهي أربعة، كما قلت اختلف فيها المذاهب الأربعة على أكبر الأربعة أحوال، كل مذهب له فيها قول وحكم، والسبب كما تقدم معنا ماذا نص فيه يوجد مجال للاجتهاد فيه، فاستمع لاجتهادات الأئمة في هذه المسألة. أول المذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال أبو حنيفة كما في الاختيار لتعليل المختار في مبحث الخنثى في الجزء الثالث صفحة 38 وفي الجزء الخامس صفحة 115 وهو من كتب الحنفية المعتمدة في الجزء الثالث والخامس، نقول يعامل الخنثى وحده بالأضر فنعطيه أقل النصيبين وأسوأ الحالتين، وعليه نحن عندنا أربعة أحوال ورث بهما لكن الذكورة أكثر نعطيه ميراث أنوثة، ورث بهما لكن الأنوثة أكثر نعطيه ميراث ذكورة، ورث بالذكورة ولم يرث بالأنوثة لا نعطيه شيئا، ورث بالأنوثة ولم يرث بالذكورة لا نعطيه شيئا، نعامل الخنثى وحده بالأضر فنعطيه أسوأ الحالة ونعطي لبقية الورثة نصيبهم. لما قال لأن المزاحم للخنثى وهم الورثة نصيبهم لا إله إلا الله متيقن سبب استحقاقه. فلا يجوز إبطاله ولا نقضه بالشك. فنعطي للخنثى القدر المتيقن وهو أقل الأمرين وأسوأ الحالتين. ثم قالوا وإذا اتضح خلاف ذلك في المستقبل نقض الحكم وردت الجهالات إلى السنة كما ينقض حكم القاضي إذا تبين أنه بخلاف الواقع أو صادم النص. وهنا قضاء ليس مبني على اجتهاد، مبني على واقع حال الخنثى. فإن وافق قضاء القاضي حال الخنثى الذي انكشف في المستقبل فبها لا نعمل، وإذا لم ينكشف مات القضاء كما هو كما صدر. وإذا كما قلت ظهر كما قضى القاضي الأمر واضح أيضا. وإذا مدت الحياة بهذا الخنثى وانكشف أمره على خلاف قضاء القاضي فيرث بإحدى حالتين ولم يرث بالأخرى، وما ورث وزع المال يعود هو على الورثة فيأخذ نصيبه. الحمد لله يرحمك الله. هذا قضاء أبي حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربه، يعامل الخنثى وحده بالأضر فيعطيه المتيقن الذي سيأخذه، فإن أخذ بهما متفاضلا يعطيه الأقل، أخذ بواحد منهما لا يعطيه أبدا. والورثة لولا سبب استحقاقهم ثابت يقيني، كيف نترك الاحتمال أن يكون الخنثى ذكرا أو أنثى؟ كيف؟ هذا أمره مشكوك فيه وذاك متيقن. وهذا في الحقيقة يعني في الحل يصبح اختلاف كبير في المسألة. يعني أحيانا المال كله كما سيأتي قد يأخذ الورثة ولا يأخذ الخنثى شيئا، ولو كان الخنثى ذكرا لأخذ المال كله. فيختلف يعني على حسب هذا التقدير. فمثلا الحالة الأولى إذا كان لا يرث الخنثى في إحدى حالتين لا نورثه، لا إله إلا الله، الحالة الأولى كما قلنا لا يرث في إحدى حالتين، عندنا زوجة وولد أخ خنثى وعم، هنا سيرث بالذكورة دون الأنوثة. فإذا ورث بالذكورة دون الأنوثة لم نورث شيئا باحتمال أن يكون أنثى، كما لو مات عن زوجة وولد ليس هناك ولد أب، هنا ولد أخ يعني ابن أخ أو بنت أخ، وولد أخ شقيق خنثى وعم عن شقيق، الحكم كله واحد. إن قدرت الخنثى ذكر فهو ابن أخ أو ليس كذلك، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، وهذا عصبة وهذا محجوب بالخنثى الذي هو ابن أخ. وإن قدرته أنثى اختلف الأمر، هذه لها الربع الزوجة وهذا لا يرث شيئا لأنه من ذوي الأرحام ابن أخ، وهذا له التعصيب. المسألة هنا أربعة أو ليس كذلك، الزوجة لها واحد وهذا ثلاثة، هنا على العكس أربعة، هذا الزوجة واحد والعم له ثلاثة. لا داعي أيضا لجامع عند أبي حنيفة، قل أما المسألتين أيهما أضر للخنثى؟ الخنثى هذه أضر، هذه إذا عام الخنثى بالأضر لا تعطيه شيئا. أعطي ربع المال للزوجة ثلاث الأرباع للعم. فإذا استبان خلاف هذا يأتي الخنثى بعد ذلك يقول للعم أعد إلي هذا المال فأنت أخذته بغير سبب شرعي. الوارث هو أن هذا إذا استبان أنه ذكر مقضى الحكم. هذا قضاء أبي حنيفة. عاد هذه كما لو ورث بالأنوثة دون الذكورة، لا نورثه شيئا، هنا ورث بالذكورة دون الأنوثة. عكسها نحن قلنا عندنا أربعة أحوال، الحالة الأولى لا حالة ثانية، يرث بواحدة منهما. عكسها كما لو مات عن بنتين، بنتين وولد ابن خنثى وأخ شقيق، بنت ولد ابن خنثى وأخ شقيق، هنا بأي شيء مرض؟ بالذكورة. انتبه الآن هنا، لا إله إلا الله، بنتان لو أعطيناه الآن الثلثين للبنتين هذه كم ستأخذ؟ لا تأخذ شيئا، لن ترث بالأنوثة. بنتان وولد ابن خنثى وما ترث بالأنوثة؟ لا ترث بالأنوثة، لا إله إلا الله. وأخ شقيق إن كانت أنثى ترث، إن كانت أنثى ترث، وإن كانت ذكرا لا ترث. عكس هذه، هنا ورث بالذكورة وليس كذلك، هنا إن كانت أنثى ترث وإن كانت ذكرا لا ترث. إن كانت أنثى ترث لما يصبح، لو شلنا البنت ترث على الحالتين ما استفدنا شيئا. لو وضعنا البنت سيرث البنت كورة يضيق أنوثة لأنه أصبح عقد بعد ذلك. هنا بنت بنت وولد ابن خنثى وأخ شقيق. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على المسائل هي أنا ركبتها ما أخذتها من كتاب، لكن الاهتداء إلى حلها سهل. الآن نريد من يرث لو كان أنثى، لو كان أنثى يرث ولو كان ذكرا لا يرث. يعني هذه المسألة اللي لا تقيد هنا الأمثلة كثيرة، هذه الآن قدرته ذكرا أو أنثى يرث، فاتركونا منها هذه ننتقل إلى مسألة أخرى. إن كان أنثى سيرث وإن كان ذكرا لن يرث. اكتب الآن لا إله إلا الله، إن كان أنثى سيرث أو ليس كذلك، وإن كان ذكرا لن يرث. طيب مات عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب، هل هذه سترث على أنها بدل أخت لأب؟ اكتب ولد أب خنثى، إن كان أنثى سيرث وليس كذلك، وإن كان ذكرا لن يرث في هذه المسألة عندما أركب ما أركب يعني. وزوج وأخ لأم، وإن شئت أخ لأرن آخر، مع أن الفروض انتهت فلا داعي الآن للعول الكثير. هذا قد ذكره ذكر لن يرث، سيأخذ بالتعصيب لكن لن يبقى له شيئا. الأخ لأم له سدس، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف وهذا عاقل، وليس كذلك أخ لأب. والزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، الأخت الشقيقة لها النصف وليس كذلك. المسألة من ستة، سدسها واحد أخ الأم، سدسها واحد للأم، ونصفها ثلاثة للأخت الشقيقة، والزوج له النصف ثلاثة. ماذا بقي من معنى؟ ولا شيء. لو قدرت أن أنثى سترث، الأخ لأم السدس والأم لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس فتكملة للسدسين، والزوج له النصف. هنا عالت إلى ثمانية وليس كذلك، هنا ستعود الآن إلى تسعة. واحدا واحدا ثلاثة، واحد ثلاثة، اجمع عالت إلى تسعة. فهنا لم يرث على أنه ذكر وورث على أنه أنثى. والأمثلة كثيرة، لكن تلك مسألة تركيبها في الأصل غلط. لا إله إلا الله. الأولى زوجة والأخ صحيحة، ورث على أنه ذكر ولا يرث على أنه أنثى. هنا العكس، ورث الخنثى على أنه أنثى ولا يرث لأنه ذكر. تركيب المسألة عندي في هذا غلط. المسألة لكن سهلة، يعني الأمثلة كثيرة. هذا المثال: أخ لأم وأم وأخت شقيقة وولد أب خنثى، ولد الأب الخنثى لو كان أنثى ورث، ولو كان ذكرا لا يرث. هذا في الحالة الأولى التي لها حالتين أيضا، يرث في إحدى حالتين فلا نورثه شيئا. الحالة الثانية يرث بهما متفاضلة، فإن كانت الذكور أنفع أعطيناه ميراث الأنوثة، إن كانت الأنوثة أنفع أعطيناه ميراث الذكور. يرث بهما متفاضل، لذلك مسألتان اكتبهما أيضا. يرث بهما متفاضلة عند الحنفية. لا إله إلا الله. الذكورة أفضل فنعطيه ميراث الأنوثة، كما لو مات عن بنت وولد خنثى وعم شقيق. بنت ولد خنثى، ما معنى ولد خنثى؟ يعني ابن أو بنت، قدره ذكرى. البنت لها مع الابن عصبة وليس كذلك، والعم محجوب، والمسألة من عدد رؤوسهم ثلاثة، البنت واحد والولد اثنان. قدره أنثى فيرث أيضا، لكن كما قلت الذكور أفضل فنعطيه ميراث أنوثة. الثلثان والعم عصبة، المسألة من ثلاثة أيضا. لا إله إلا الله. واحد واحد لكل بنت، الذي هو خنثى وأخته، والعم له واحد. أي المسألتين أضر؟ إذا قدرته أنثى فنعطيه هذه، فنعطيه هذه. إذا ورث بهما متفاضلا، فالأقل والأسوأ له نعطيه إياه، إن هذا ثابت يعني. وإن خرج أنثى لم يزيد عليه، هذا نصيبه. إن خرج ذكرا يسترد من الورثة. وأما هذا كما قلت الآن على أنه أنثى نصيبه ثابت بيقين، هو عم فنعطيه نصيبه. الحالة الثانية، من الحالة الثانية يرث بهما متفاضلة، لكن إرثه بالأنوثة أكثر من إرثه بالذكورة، فنعطيه ميراث ذكورة على أنه ذكر. لا إله إلا الله. كما لو ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وولد شقيق وولد شقيق خنثى. ماذا قلنا؟ ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وولد شقيق، يعني أخ شقيق خنثى، ولد أخ، إما أن يكون وولد شقيق، يعني ولد ليس ابن أخ، لا هو ولد أخ شقيق، يعني هو يعني ولد لأب، لا ولد يعني أخ، ليس ولد أخ شقيق، إما أخ شقيق أو أخت شقيقة، هكذا ستقدر. ولد شقيق يعني، لأنه لو كنا أخ أو أخت لظهر الأمر، ليس هو ولد أخ شقيق، ولد شقيق يعني شقيق للميت، سواء كان أختا أو أخا. لأنه لو كان لأب فقط تقول ولد لأب، ولو لأم هناك سيستويه، هناك ذكر أنثى، إنما تقول ولد لأم خنثى فتعطيه السدس سواء كان ذكر أنثى. هنا ولد شقيق، لو قلت ولد أخ كان يرث إذا كان ذكرا ولا يرث إذا كان أنثى، لنصلح ابن أخ أو بنت أخ. أما هنا هو أخ ولد شقيق، إنك ما يجوز أن تعبر عنه لا بذكورة ولا بأنوثة، واضح هذا؟ ولد شقيق الذي هو أخ شقيق أو أخت شقيقة. هنا الآن سيرث بهما، لكن الأنوثة أفضل والذكورة تضره. انتبه الآن عكس هذه، هنا الذكورة أفضل أوليس كذلك؟ انتبه الآن، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وأخ الأم له السدس، هذا إن قدرته ذكرا له عصبة، لماذا أخذ؟ أخذ السدس فقط، ماذا استفاد من التعصيب؟ ولو أعطيته بالفرس يأخذ النصف. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، السدسها واحد، واحد بقي واحد، قدرها أنثى، الزوج لا زال له الفرق وهو النصف، والأم لها السدس، والأخ لأم له السدس، وهذه لها النصف، إنه يصبح أخ أخت شقيقة. فالمسألة من ستة أيضا، نصفها ثلاثة وسدسها واحد، سدسها واحد ونصفها ثلاثة، عالت إلى ثمانية. هنا أحظ له على أنه أنثى، أحظ على أنه ذكر وليس بهنا، لكن كما قلت هنا ورث أقل مما لو كان أنثى، فنعطيه الأضر، نعطيه نعطيه السدس فقط، ونعطي من معه نصيبهم. وهنا ما نقص نصيبهم واحد 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 عن ثلاثة، لكن نقص، لأن هذا بدل من يأخذ واحد من ستة أخذ واحد من ثمانية، أخذ ثمن، يعني هو النصيب واحد لكن هنا صار من ثمانية، فهذا يضر الورثة. هذا واضح هذا، وهو ينتفع، فأنت تدخل الضرر عليه فقط، تعامله بأسوأ حالتين، فتعطيه الميراث المتيقن كما تعطي أولئك نصيبهم حسب سبب الإرث الثابت. هذا عند أبي حنيفة، لا إله إلا الله، سيأتينا صاحب أبي حنيفة خالفه في ذلك، يأتينا قبلهما إن شاء الله عند سرد الأقوال الآتية بعون الله جل وعلا. ماذا نأتي للمذاهب على حسب الترتيب الزمني، لا على حسب التفضيل عند ربنا جل وعلا، فهو أعلم بعباده، كلهم يعني الطيبون مباركون خيرون ميمونون. نسأل الله أن يشفعهم فينا يوم الدين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ننتقل إلى مذهب الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربي، وهو المذهب الثاني. الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ورث الخنثى بحالتين، وأعطاه نصف كل منهما، نصف كل منهما عملا بالشبه. يقول هو يرث على، لو كان ذكرا ورث، ولو كان أنثى ورث، ونحن ما نعلم أن وذكر أنثى، نورثه بحالتين. فإن ورث بهما نعطيه نصف ذكورة ونصف أنثى، ورث بواحد منهما ولم يرث بالأخرى نعطيه نصف التي ورث بها، نصفها فقط والباقي ما ورث بها، واضح هذا؟ فإن ورث بهما نعطيه نصف كل منهما، نجمع النصفين ونعطيه نصفهم، وإن ورث بواحد منهما لا نعطيه هذا الميراث كامل، نعطيه نصفه، احتمال أن يكون في الصفة الأخرى، يعني ورث بالذكورة ولم يرث بالأنوثة نعطيه نصف الذكورة، ورث بالأنوثة ولم يرث بالذكورة نعطيه نصف الأنوثة، واضح؟ تورث بحالته، تجعل له مسألتين كما تأتينا، ذكورة وأنوثة، ثم تعطيه نصف هذه نصف هذه، فإن ورث بهما أعطيته نصفه في الحالتين اللتين ورث بهما، وإن ورث بواحدا منهما تعطيه نصف هذه الحالة. لما قال عملا بالشبهين؟ نحن لما أشكل علينا أمره نجعله كأنه يحمل الذكور والأنوثة ونورثه بهما، فإن ورث بهما متساوية حكم اتفقنا عليه، متفاضلة نعطيه نصف نصف، وارث بواحدة دون الأخرى نعطيه نصف هذه والأخرى لم يرث بها، واضح هذا؟ انتبه الآن للحل عند الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ووافقه على ذلك أبو يوسف ومحمد عليهم جميعا رحمة الله من تلاميذ أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد.
أما قول محمد بن الحسن فهو كقول الإمام شبرا بشبر وذراعا بذراع، وأما قول أبي يوسف يختلف عنه كما سيأتينا إن شاء الله، هو يوافقه بالجملة لكن في التفصيل يخالف، حتى صاحبه محمد بن الحسن والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله أشيروا للاختلاف عند طريقة الحل بعون الله. انتبه الآن إلى مثلا هذه الأحوال التي مسحها الأخ الكريم، لو تركها ما يضر، ما في بمسألة الآن هذه، ما كتبت أمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تصبح أي أمثلة، إنها الأمثلة الأولى. أعطني واحدة منها ورث بهما ورث بهما المسألة سهلة. انتبه الآن، بنت سواء منها أو من غيرها، بنت ولد خنثى وهو ابن أو بنت، أوليس كذلك؟ لا إله إلا الله. وأم وعم شقيق، أنت يكفينا. انظر لكيفية الحل عند الإمام مالك وطريقة الحل وضابطها، سأذكره في نهاية إن شاء الله سرد أقوال المذاهب الأربعة. والآن انتبه فقط كيف سنحل المسائل، نقدره ذكرا. بسم الله. البنت لها مع الابن عصر، أوليس كذلك؟ والأم لها السدس والعم محجوب. مسألة من ستة، سدسها واحد، بقي معنا خمسة، والرؤوس ثلاثة، أوليس كذلك؟ 18 مصح المسألة. هنا ثلاثة، البنت خمسة، والخنثى 10، قدره خنثى. ثلثان أو ليس كذلك، والأم لها السدس والعم 10. المسألة من ستة، اثنان اثنان واحد واحد، ورث بحالته متفاضلة. الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وافقه كما قلت الصاحبان قول محمد بن حسن كقوله تماما، يقول أنت نورثه بحالتين. كيف؟ قل انظر بين المسألتين بالنسب الأربع، ماذا بينهما؟ تداخل. نكتفي بالأكبر، لكن نحن عندنا سنعطيه نصف كل واحدة. هذا الذي يخرج معنا من حاصل النظر بالتماثل او التوافق او التباين التداخل نضربه بحالتي الخنثى. اضرب 18 في 2 جامعة الخنثى، اقسمها على المسألتين 6، اقسم على 18 2، اوليس كذلك؟ انتبه كيف سيكون الحل. 5 في 2 10، هذا 10، 2 في 6 12، المجموع نقسمها 11 غير 10 في 2 20، 2 في 6 12، أو ليس كذلك؟ 32 نقسمها 16. طيب 1 في 2 2، 1 في 6 6، أصبح 8 4، وهي أربعة الآن ما نزلت لأنها السدس ما نزلت عنها، أو نزلت الأم. هنا 1 في 6 6، وليس كذلك؟ هنا 3 إخوتي، ليس 1، هذا الذي أخطأنا فيه. 3 في 2 6، هذا الإشكال. 12 اقسمها على 2 6، ما يمكن تنزل متى ما نزلت خلاص. السدس هو السدس ما نزلت لهم، يعني نصيبها متساوي في الحالتين، فأخذت النصيب كاملا. من الذي تغير؟ البنت والخنثى والعم، إنه العم ما ورث في إحدى الأحوال، والبنت اختلف إرثها، والخنثى أما الأم فأخذت النصيب متساوي في الحالتين، ما نقصت عن السدس. السدس 6، العم 1 في 6 6، اقسم على 2 اجمع الآن يخرج معك 36، هذا عند الإمام مالك. هذا إن ورث بهما، واضح هذا؟ سواء الذكورة أفضل الأنوثة أفضل، ما لنا علاقة بها، ورث بهما تورثوا بالحالتين.
فبعد أن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربعة تضربها بحالتين خمسة، لأنه سيخرج مع الكسور، لأن 11 هذه نحن لو ما ضربناها باثنين سيخرج خمسة ونصف، وليس كذلك لأن هنا لا تضربها، خمسة مع اثنين أين هنا الأصل؟ خمسة مع الاثنين كنا سبعة، سيخرج مع ثلاثة ونصف، كيف ستخرجها؟ ما يمكن هذه الكسور، لأجل تتلافى الكسور مباشرة عند الإمام مالك. وهذه كما تأتينا هي يعني قول للإمام أحمد في حالة من الأحوال، لأن الإمام أحمد جمع بين قول المذاهب الأربع بعد أن استبعد قول أبي حنيفة لأنه رآه بعيد وفيه يعني شيء من التنازع، فأخذ بقول الشافعي بقول الإمام مالك، لكن بقول الشافعي في حالة وبقول الإمام مالك في حالة. هذا الآن حل واضح، هذا عند الإمام مالك قولا واحدا، سواء كنت يرجى انكشاف حالي أو لا يرجى، يسوي يعني بينهما. وهكذا الإمام أبو حنيفة في الحالة الأولى، سواء كنت يرجى انكشاف حالي أو لا يرجى، وهكذا الشافعي يسوي بين الخنثى إلا الإمام أحمد، فهو الذي فصلا كما سيأتينا. نحن الآن حكم الخنثى عند أبي حنيفة تقدم معنا، كيف ما كان حاله يرجى أو لا يرجى في الأحوال الأربعة، سواء يرث بهما متفاضلة أو يرث بواحد منهما. وهكذا عند الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، الحكم واحد، يرجى أو لا يرجى، يرث بهما أو بواحد منهما. لأن يرث بهما، أعطيني مسألة أو أنا أركب مسألة ما يضع ثاني أو معه، يرث بواحد منهما، أي إن كان أنثى يرث وإن كان ذكرا لا يرث. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ذهبنا لأولاد العم والإخوة لأب، هؤلاء قطعا في إحدى التقديرين يرث. اكتب مثلا هنا ولد أخ، ولد أخ ليس هو أخ، انتبه، ولد أخ شقيق، وأخ لأب فقط الأزيد عليها. إن قدرت هذا، ماذا الأخ لأب؟ اكتب عنه، لأن رتبة الأخوة في العصبة تقدم على أبناء الأخوة في جميع الأحوال، أما العمومة بعدها. إن قدرت هذا ذكر المال كله له، وليس كذلك؟ هذا محجوب، المسألة من واحد. وإن قدرته أنثى، المال كله للعام، وهذا محجوب، ليس له شيء. واضح هكذا؟ هذا عند الإمام مالك يرث ورثة بإحدى حالتين ولم يرث بالثانية، كيف سنفعل؟ بين الواحد الواحد تماثل، ما تكتفي بواحد منهما في إخراج جامع، نضربها بالحالتين نصبح المجموع اثنان، اقسمها على واحد اثنان، اقسمها على واحد اثنان، واحد في اثنين اثنين، اقسمها على اثنين واحد، واحد في اثنين اثنين، اقسمها على اثنين واحد. تقول بالتساوي، العام له نصف المال، وولد الأخ الخنثى له نصف المال. هذا عند الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله. واضح الآن؟ ورث، إذا ورث بحالتي نعطيه نصف كل منهما، ورث في حالة منهما يأخذ أيضا نصفها، لكن لا بد من أن نورثه بهما، نجعل له مسألة ذكورة مسألة أنثى. فإن كان يرث بالحالتين أعطيناه نصف كل منهما، يرث بحالة واحدة أعطيناه نصفها. هذا عند الإمام مالك. لما يقول؟ لأجل أن نعمل الشبه، بما أنه يشبه الذكاء ويشبه الأنثى وفيه ذكورة وأنوثة وأمره مشكل علينا، فنورثه بهما، فنورثه. وهذا هو قول محمد بن الحسن تماما. أما فالإمام أبو يوسف عليه وعلى إمامتنا رحمة ربنا له تفصيل ذكر في كتب الحنفية في الجزء الخامس صفحة 115 في الاختيار لتعليل المختار، حقيقة تفصيله فيه شيء من الغرابة. يقول فمثلا مثل يعني شيء في هذه المثلة ومثلة أخرى، لو مات وترك
لا إله إلا الله. بنته وولد خنثى فقط. هذه الحل الآن تقدمت معنا كيفيتها عند الإمام مالك ومعه محمد بن حسن تماما. إمام أبو يوسف في الحالة كيف؟ لا إله إلا الله. يقول خمسة للخنثى من 12، لا إله إلا الله، وسبعة للابن، إذا معه ابن ليس بنت. لا يصح. لو أضعنا بنت يعني نحلها، إنما الآن المسألة التي ذكرت في كتب الحنفية، الآن ابن وولد خنثى. هو الإمام أبو يوسف عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول المسألة من 12، خمسة للخنثى، بقي سبعة للإبن. لا، هذه خمسة للخنثى وسبعة للإبن، هذه عند محمد بن الحسن وعند أبي يوسف متفق، وعند الإمام مالك عند أبي يوسف يقول ثلاثة للخنثى من سبعة، وسبعة وأربعة للإبن، يعني المسألة من سبعة ثلاثة وأربعة. كيف ركبها؟ لا إله إلا الله. يقول لو كان الخنثى ذكر لكان المال بينهما نصفين، أنصاف، هذا نصف هذا نصف، ولو كان أنثى لكان المال بينهما أثلاثة، يعني الخنثى يأخذ ثلث والذكر يأخذ الثلثين. واضح هذا؟ لا إشكال فيه على حسب قواعد الفرائض. يقول فاستحقاق الخنثى للثلث متيقن، والزيادة عليه وهو السدس من ثلث إلى نصف يوجد سدس نقول مشكوك فيه، فيقول نقسم هذا المشكوك فيه فقط بينه وبين أخيه بالتساوي حسنا، فنقسمه نعطيه نصفه ولذات نصفه فنقسمه. فإذا عندنا المسألة لا هنا من عند ستصبح سبعة. يقول وعليه هو الآن يعني سيأخذ ثلاثة من سبعة، وذاك يأخذ أربعة من سبعة. فهنا الآن يقول حصلت يعني للخنثى بمقدار يعني ما أعطيناه النصف. انتبه الآن، يعني الآن عندنا الآن لو قدرنا المسألة من ستة، الثلث اثنان وليس كذلك، والنصف ثلاثة، الذكر له ثلاثة والأنثى له اثنان، صحيح هذه؟ انتهينا. بقي معنا نحن الآن أجل نسوي بينهما واحد، نزيد لهذا واحدة ولهذا واحدة ليحصل التساوي بينهما. فذاك كما تقدم معنا ذاك يأخذ ثلاثة بيقين، وهذا لو كان ذكر لأخذ ثلاثة، بما أنه أنثى يأخذ اثنين. بقي معنا ذاك الواحد ليس هو بينهما واحد، بينهما لكن لا يمكن أن يخرج له نصف فنضاعفه، فنعطي لهذا بدل الاثنين ثلاثة، وإلا هو الأصل أن يأخذ اثنين ونصف، وذاك يأخذ ثلاثة ونصف يصبح ستة. بما أنه لا يمكن الانقسام فنأتي هذا الواحد نضاعفه، فنعطي صاحب الاثنين ثلاثة، وصاحب الثلاثة يقول بهذا يصبح التساوي بينهما. فنحن نقول نقسم المشكوك فيه بينهما، لا أنه نعطيه نصف هذه ونصف هذه مطلقة، لا، تقول هو الآن الثلث بالنسبة لولد الخنثى الذي واثنين من ستة متيقن فيه، وذاك لم ينقصه كما تقدم معنا عن ثلاثة متيقن، فهذا المتيقن هذا المتيقن نقول أخرجه من البحث. بقي الخلاف في السدس، من تيأخذه؟
ولو كان الخنثى أنثى لأخذ هذا الواحد الإبن، يعني صار له 4 من 6. ولو كان الخنثى ذكر لأخذ هذا الواحد هو وصار 3 و3، فنقسم الواحد بينهما. لا يمكن أن نجعل كسورا في المسألة فضاعفنا الواحد فجعلنا المسألة من 7 عندهم 3 و4. ما في عول، هي ليس من أصل فروض حتى تعول. يقول المسألة تجعلها من 7، هنا 3 هنا 4، هذه تختلف عن تلك، لأن هناك 5 كما تقدم معنا و7، 5 في الخنثى على مذهب الإمام مالك والإمام محمد بن حنبل، يعني هناك أعطاه نصف هذه الحالة ونصف هذه الحالة كاملة، ما أعطاه هذا الواحد الزائد قسمه بينهما، لا. فهناك 5 من 12، هو ليس كذلك، و7 من 12 لمن؟ للذكر، للابن. فتختلف عن هذه، انك عندما الان تعطيه 3 من 7 هذا ليس كما لو اعطيته 5 من 12، وهناك تعطيه 7 من 12 ليس كما لو اعطيته 4 من 7، لانه يصبح بعد ذلك 4 من 7، يعني يصبح 8 من 14. المقصود 7 من 12 اكثر من 4 من 7، اكثر من 4 من 7. على كل حال هذا كلام الامام ابي يوسف عليه وعلى امتنا رحمه ربنا، وفي الحقيقه فيها دقه يعني، وهو معتبر كما قلت، لا يوجد نص يقول هذا الزائد المشكوك فيه نقسمه بينهما، لا نجعل له حاله وحاله. لكن الذي يظهر العلم عند الله ان اعمال الشبهين مطلقا هو الاصل، انك ستجعلها ذكرا تجعله انثى، لا تاتي بهذا الزائد وتقسمه بينهما، لا، يقول هو في الاصل يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى، فنزل الشبهين منزله الحقيقه. فهذا الاصل، يعني الاصل هو قول الامام مالك وقول محمد بن الحسن فيما يظهر اقوى واسد، والعلم عند الله. ان تقول يرث بهذه ويرث بهذه ثم تعطيه نصف كل منهما او واحد منهما اذا لم يرث الا بها. القول الثالث قول الامام الشافعي عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا. الامام الشافعي حقيقه، يعني قول الامام مالك والشافعي والامام احمد كلها يعني كما يقال متفقه سديده من حيث الظاهر، وقول الامام ابي حنيفه في هذه المساله في منتهى الغرابه. وانا اعجب حقيقه لهذا الامام المبارك عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا، يعني وهو الامام في العقليات، كيف والاجتهاد والاستنباط، كيف وجاء هنا يعني وترك كما يقال ما يدل عليه العقل في الظاهر والعلم عند الله جل وعلا. فالأصل يعني إما أن تعامل الخنثى ومن معه معاملة واحدة بالأضر أو بقسمة نهائية كما فعل الإمام مالك، أو بتفصيل كما قال الإمام أحمد. أما أن تأتي الخنثى فقط تعامله بالأضر، فإذا لم يرث في إحدى حالتي حجبته فيبلمه، وقد يرث، وهذا المال الذي أخذه ذاك الوارث وهو العم كله. طيب افرض انه تصرف فيما بقي منه ريال، من اين سيعود عليه هذا الوارث؟ يقع خصومه. فكلام الامام الشافعي حقيقه ككلام ابي حنيفه، لكن يقول في جميع الورثه، يقول نعامل الخنثى والورثه بالاضر، كلهم نعاملهم بالاضر. فمن لا يرث من الورثه في بعض احوال الخنثى لا نورثه، اذا كان الخنثى لا يرث في بعض حالته لا نورثه، وإذا كان الخنثى يرث الأضر في بعض حالتين نعطيه الأضر، إذا كان بعض الورثة يأخذ أقل في تقدير إحدى حالتين الخنثى نعطيه الأضر، والباقي قال الباقي يوقف حتى يتضح حال الخنثى أو يصطلح الورثة. الباقي يوقف، هذا لا يأخذه وارث. فإن ظهر حال الخنثى تبين حال الموقوف، أعطينا كل واحد حقه، وإذا أرادوا أن يصطلحوا فلا حرج. يقول ولا بد من التسامح وتغتفر الجهالة في مثل هذا الصلح للضرورة. أنه لو قال هذا الذي بقي ما في داعي أن نتركه سنين طويل، فعلى نصطلح عليه سواء لي أو لكم، كل واحد يأخذ قسمة. فاتفقوا على طريقة معينة عند الإمام الشافعي، يجوز الصلح مع وجود جهالة من أجل ضرورة في هذه المسألة. فإذا الخنزة ومن معه بالأضر حقيقة قول سديد كقول الإمام، وقول الإمام في هذه المسألة أسد الأقوال، مع أنه في الفقه هو أقل الأئمة الأربعة فقها واستنباطا رضي الله عنهم أجمعين، لكن في هذه المسألة أعلاه فقها واستنباطا. ففيما يظهر لي ولا علم عند ربي، ولا يقول أن قال أنت دائما يعني في مذهب أبي حنيفة تقدم فلسان. في الحقيقة أبي حنيفة في هذه المسألة فيما يظهر لي والعلم عند الله غريب بعيد، في عدلانه وهو عند الحنفية. عند الحنفية لو اختلف قول الصاحبين مع صاحب المذهب المفتي يخير في الفتية، إن شاء يفتي بقول أبي حنيفة أو بقول الصاحب. على قول الإمام أبي حنيفة عليه مشت متونهم، عليه مشت متونهم، متون الحنفية كلهم على هذا. نعم على هذا. وشيخنا في شيخ الرحبي على هذا، لكن في الحاشية في الشروح فصلوا كلام أبي يوسف ومحمد، لكن عمل المذهب على قول أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله. على كل حال ماذا تقول أخي الكريم؟ هي المسألة كما قلت يعني اجتهادية، اجتهادية، لا يوجد الآن أصول يعني بنيت عليها حقيقة. حامل سيحتمل أن يكون ذكرا أو يكون أنثى، فبقي نحن عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يقول هذا إذا كان أنثى مثلا في إحدى حالتين لم يرث، هذا يقين، فتأتي تورثه بعد ذلك، كان هذا شك الأصل أن لا يرث. وأولئك يقول قام سبب استحقاق للإرث فهو يقين، كيف تتركه؟ تترك المتيقن لمشكوك، يعني حال الخنثى أنت تجزم بأنه سيرث، يقول لا، قل خلص، خذ باليقين في الحالتين، اليقين في الخنثى أن لا تورثه، واليقين في الورثة أن تورثه. هؤلاء أسباب الإرث فيهم موجودة، هذا عنه، وذاك كما تقدم معنا ولد آخر، طيب ولد آخر كان أنثى لم يرث، وإن كان ذكرا سيرث، هذا مقطوع به أو مشكوك؟ مشكوك، أو ليس كذلك؟ يعني هل هو ذكر أو أنثى مشكوك؟ واضح هذا؟ لكن العم ذكر مقطوع به أم لا؟ مقطوع. فإذا هنا وارث سبب استحقاقه للإرث ظاهر، وعندنا وارث مشكوك في سبب استحقاقه للإرث وهو خنزة. فكيف يقول نحن نترك المقطوع به الظاهر الواضح لمشكوك، وعليه لا نورث الخنثى مطلقا اذا كان هذا اضر له، وان ورث بحاله اخرى فنورث العم. يعني هو من ناحيه النظر العقلي كلام مقبول، لكن ممكن ان يقال يعني هذا ايضا كونه خنثى مشكوك فيه، يعني الشك في حالتي على حد سواء، فيما اخذتم بانه خنثى دون انه ذكر، يعني هو الشك في حالتي معتبر. فبما أن يعني كل من الشبه القائم فيه ونسبتهما فيه واحدة، فالأصل أن لا نغلب شبها على شبه. نعم لا نحرم أيضا الورثة، فإما أن نحتاط للجميع، ففي هذه الحالة ولد أخ خنثى وعم نقول لا يقسم المال كله موقوف حتى يتضح الحال أو يصطلح الخنثى مع عمه، كما قال الإمام الشافعي قولا معتبر. أو نقول إذا كان الخنثى كما تقدم معنا مات ولا يمكن الآن الحل، إما الاصطلاح على حسب مذهب الشافعي، وإما قول الإمام مالك، هذا مباشرة يزيل كل منازعة ويقول نورثه على أنه ذكر أنثى، نعني الشبهين كأنه يعني يحمل الصفتين، والورثة معهم أيضا كذلك على حسب هاتين الحالتين. المقصود ما حمل صنفا واحدا بالأضر، إما الجميع بالأضر، وإما يعني كما قلت نورثه ونورث من معه بنسبة واحدة، وإما نحتاط الجميع. أما أننا فقط نأتي بخمسة ونقول أنت فقط لك أسوأ حالتيك والورثة يختلفون عنك، كيف كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قول الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: يعامل الخنثى ومن معه جميعا بالأضر ويوقف المشكوك فيه حتى يتضح مشكوك فيه، يعني من الذي سيستحقه، يوقف الباقي حتى يتضح حال الخنثى أو يحصل الصلح كيفما حصل بتفاضل أو تساو. ولا بد من التواهب ويغتفر، من التواهب يتواهبون يصطحون، كل واحد يقول أنا قبلت بذلك ووهبتك حقي إن كنت أخذت مني شيئا. لا، قال ويغتفر الجهل في هذه المسألة للضرورة. وعمدة الإمام الشافعي في ذلك أنه يأخذ باليقين حتى يزول الإشكال بالاتباح أو ينحل بالاصطلاح، حتى يزول الإشكال بالاتباح تضح الخنثى أو ينحل بالاصطلاح، إما أن يزول لظهور حال الخنثى أو الاصطلاح. نأخذ باليقين، نعامل الجميع بالأضر. لا إله إلا مثال، مثل هذه الأمثلة لا تنطبق عليها، لما نأتي بمثال الآن لننظر كيف سيفعل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ما عنده يعني جامعة الخنثى تضرب بحالتين، أنه لن يقسم قسمة نهائية وعليه حاصل النظر تثبته كما هو، انتبه مثلا. لا إله إلا الله بنت، ولد ابن خنثى، أب وضعنا معه أيضا قبل الأب بنت ابن أم أم، والزوج إذا ماتت عن بنت وولد ابن خنثى وبنت ابن وأب وأم وزوج، البنت لها النصف، على أنه ذكر ولد الابن وبنت الابن عشرة، الأب السدس فقط والأم السدس والزوج الربع لوجود الفرع الواحد، المسألة من 12، نصفها 6، سدسها 2، وربعها 3، أوليس كذلك؟ طيب نحن لنتخلص الآن من هذا الزوج دعونا منه. المسألة من 6، نصفها 3، وسدسها 1، وسدسها 1 كم بقي معنا؟ 1، والرؤوس 3 × 6 18، 3 × 3 9 للبنت، 1 × 3 3 2 × 1 3 × 3. طيب قدره على أنه أنثى، سيرث بهما متساوية؟ لا، سيختلف. كم بقي معنا؟ بقي 1، وليس كذلك؟ وإذا أنثى سيرث السدس، إذا أنثى سيرثان، لكن سيختلف حاله مع أخته، سيأخذ الأب السدس. ما يضر، المسألة لها البنت لها النصف وهذان السدس، تكملة الثلثين، والأب السدس مع التعصيب إن بقي شيء، والأم لها السدس. المسألة من 6، 3 × 1 1 1، والرؤوس 2، أوليس كذلك؟ 12، 6 × 1 1 1، جميع من مع الخنثى لم يختلف مثلهم أو ليس كذلك،
لكن الاختلاف سيكون فقط بين الخنثى وأخته، والباقي سيأخذون نصيبهم كاملة، إنما هذان فقط.
طيب جامعة الخنثى بين الاثني عشر والثمانية عشر
توافق في الستة، وليس كذلك اتفقان في السدس، خذ سدس أحدهما، ثمانية عشر اقسم على ستة في اثني عشر ستة ثلاثة،
اقسم اثني عشر ثلاثة على ثمانية عشر اثنان،
ماذا سنفعل؟ الأضر تسعة في اثنين ثمانية عشر، ثلاثة في ثمانية ثمانية عشر، النصيب واحد
تقدم معنا.
إذا كان النصيب واحد في الحالتين يأخذه سواء خنثى أو الورثة، اثنين في اثنين أربعة، واحد ثلاثة ثلاثة، أيهما أضر؟ نكتب ثلاثة، واحد في اثنين اثنين، واحد في ثلاثة ثلاثة، أيهما أضر؟ اثنان. شوفوا هنا أعطينا هذه الحالة وهنا هذه الحالة بالنسبة للخنثى ورثنا من هذه المسألة، بالنسبة لأختها لأختي ورثنا من هذه المسألة، أما هؤلاء لم يختلفوا، ثلاثة في اثنين ستة، وليس كذلك؟ هذا الأب لما ثلاثة؟ صحها ما يضر، ثلاثة في اثنين ستة، واحد في ثلاثة الأقل، ثلاثة في اثنين ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، اجمع الآن الباقي نتركه موقوفا، ثلاثة ستة ثمانية وثلاثة احدى عشر وثمانية عشر تسعة وعشرون، بقي معنا سبعة اجتهاد موقوفة حتى يتضح الحال أو يحصل الاصطلاح. هذا عند الإمام الشافعي فاحتاط للخنثى ولمن معه، ولذلك جامعة الخنثى عند الإمام الشافعي لا تحتاج إلى أن تضرب في حلالتي الخنثى، لأننا نحن سنورث الخنثى ومعه من إحدى المسألتين فقط، ولم يخرج معنا كثر قطعا، أن نعطيه نصف هذه ونصف هذه، سنورثه إما من هذه وإما من هذه، أيهما أضر نعطيها للخنثى والإمام معه. نعم توضح الولي الأمر عنده المسؤول عند بعض الورثة، المقصود هذه مثل التركة قبل أن تقدم، أين توضع؟ الورثة يحافظون على المقصود لا يتملكها واحد، فهؤلاء الورثة لو قدرنا إن كان مثلا هذا السدس عقارة أو دارة أو مال، هذا يحفظ عند أمين حتى يظهر حال الخنثى أو يحصل اتفاق، لو قدر أن الخنثى مات لو قدر أيضا هذا يبقى موقوفا ولو إلى يوم القيامة، يأتي ورثة الخنثى مع الورثة السابقين يختلفون، إن اصطلحتم نعطيكم، ما اصطلحتم هذا المقصود. حقيقة هذه تحتاج الآن يعني هو الآن يعني هذه إن كان لها مالك معين معلوم وهنا معلوم، الأصل أن يخرج منها زكاة، لكن الإشكال أنه لا يمكن هؤلاء منها، لا يمكن هؤلاء منها، فإن كانت المال ليتيم في الأصل مال اليتيم عند الحنفية لا تجب فيه زكاة، إنه لا تجب له زكاة حتى تجب عليه الصلاة. على كل حال موضوع الزكاة هذه تبحث يعني بعد ذلك بأدلتها في حينها وموضعها. ما هي؟ واحد الأب والأم سدس من ستة، واحد واحد، صححنا المسألة بعد ذلك، تصحيح المسألة من هنا، هذا الواحد من قسم على الرأسين، إن هذا الآن اعتبرناه بنتا، هذا بنتا، فإذا اثنين في ستة اثني عشر، طيب هنا أعطيناه واحد جمع، لازم نصحح المسألة، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، لازم نصحح المسألة لما صححناها، يعني هنا الأب له اثنان وهذه اثنان، هذا صحيح لأننا لما صححنا المسألة، وليس كذلك الأب أستاذي، ثلاثة في اثنين ستة، واحد في اثنين اثنين، واحد واحد، واحد في اثنين اثنين،
واحد فيه اثنين، لأن إذا الموقوف سيتغير. فهنا يصبح الآن معنى ثلاثة في اثنين ستة، اثنين في ثلاثة ستة. أنا عندما حللته يعني استشكلت فيها، لكن أمامي هذا فقلت الأقل، وإلا هذا لن يختلف أيضا، لأنه ما نقص نصيبه مثل البنت، وليس كذلك. هو تصحيح المسألة عندما صححناها لازم نضرب نصيب الأب الذي هو واحد في جزء السهم الذي هو اثنين في ستة اثنين عشر. فالآن هنا يصبح ستة وستة، اثني عشر، أربعة عشر، سبعة عشر، خمسة وثلاثة. هذا الموقوف واحد. هذا حقيقة إن خرج الابن الخنثى ذكرا، ولد الابن إن خرج ذكرا يأخذ هذا الواحد، يصبح الآن هنا اثنين في اثنين أربعة، أليس كذلك؟ الواحد له، واضح. وإن خرج أنثى ستأتي بعد ذلك إلى هذه، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، من الذي يأخذه؟ أخته، يعني إما له وإما لأخته، واضح. يعني هنا بالنسبة للأب تصحيح المسألة كان معنى غلطة، أن أصل أن نضرب نصيبه في جزء السهم عندما صححنا المسألة، سيبقى واحد موقوف. المذهب الرابع وهو آخرها قول الإمام أحمد عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا، جمع بين أقوال المذاهب، لكن نزل كل قول على حاله، وهو أسد الأقوال، ولا يلزم فيه أي إشكال. فقال للخنثى حالتان كما تقدم معنا. الحالة الأولى يرجى فيها انكشاف حاله، فنعامل الخنثى ومن معه بالأضر كما تقدم من مذهب الإمام الشافعي، لأننا يعني بإمكاننا أن نتعرف على مستحق هذا الباقي، لازلنا نأمل انكشاف حال الخنثى، فعلام نقسم المال قسمة نهائية، فنحتاط لا هو لمن معه، نترك هذا الباقي موقوفا حتى يتضح حال الخنثى. الحالة الثانية لا يرجى فيها انكشاف حال الخنثى، فنأخذ بمذهب الإمام مالك قطعا للمنازعة، ولئلا نحدث المال عن مستحقين. هذا بالحقيقة ثانيا خنثى مات، يعني توقف حتى يتضح الحال، لم يتضح حتى يصطلح الورثة، فيضرب أنهم سيختصمون يتنازعون، فلا بد من فاصل بهذه المسألة. فإذا كان لا يرجى انكشاف حاله نأخذ بمذهب الإمام مالك، يرجى انكشاف حاله نأخذ بمذهب الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وهذا القول كما قلت إخوتي الكرام حقيقة فيه احتياط في الأمرين وفي حالتي الخنثى، وبه قضاء ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وابن أبي ليلى، ونقله الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 15 و100 عن أهل المدينة ومكة، قال وهو قول الثوري وغيرهم رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، ونسبه إلى أبي يوسف أيضا، وأبو يوسف تقدم معنا قوله من كتب الحنفية. قال الإمام ابن قدامة ولم نعرف في الصحابة له منكرا لهذا القول، وهذا القول يترجح لعدة أمور. أولها لأن حالتي الخنثى تساوتا، فوجب التسوية بين حكميهما. قال الإمام ابن قدامة كما لو تداعى شخصان دارا، ادعيا دارا وهي تحت تصرفهما ولا بينة لواحد منهما، فنقسمها بينهما. هو عندنا اليد أقوى دليل على الملك، لو واحد منهما يتصرف فيها وهي تحت يده لقدمت الآن قرينة الحال، قدم قوله بقرينة الحال على قول الصحيح. لكن لو قدرنا اثنان يسكنان دارا يزرعان أرضا كل منهما قال لي ولا يوجد بينه، فنقسم هذه الدار هذه الأرض بينهما. وهنا كذلك هذا يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرا، فنورثه بهما ونعني بالحال. لا إله إلا الله. وفي هذا كما قلت يعني رد على قول الحنفية رحمة الله عليهم أجمعين. الدليل الثاني والتعليل الثاني الذي رجح هذا القول، وفيه الأول والثاني رد على مذهب الحنفية. لا إله إلا الله. يقول الحنابلة: ليس توريث الخنثى بأسوأ أحواله لأولى من توريث من معه بذلك، بأولى من توريث معه بذلك يعني بأسوأ الأحوال أيضا، فتخصيص الخنثى بهذا الحكم تحكم لا دليل عليه. كما يحتمل أن يكون أنثى لا يرث أو ذكر لا يرث، يحتمل أيضا أن يكون معه لا يرث على أنه ذكر أو على أنه أنثى، فعلامة عملت هو بالأضرار دون من معه، تحكم لا دليل عليه. الدليل الثالث عندهم، وفيه رد على قول الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، قالوا: لا سبيل إلى الوقف لأنه لا غاية له حتى ننتظر، وفيه تضييع المال مع تعيين استحقاق الورثة له. نحن تيقنا أن الورثة يستحقون هذا المال، كيف الآن نوقفه ولا نعطيه وارث؟ هذا كما تقدم إن كان الخنثى لا يرجى انكشاف حاله الأمر واضح، أما أن تتركه إلى ما لا نهاية له في الحقيقة كما قلت يعني هذا تضيع للمال وفتح لباب المنازعات. الدليل الرابع عندهم، وفيه رد على قول المالكية أيضا، قال: إننا نحتاط بهذا القول في الأمرين. فإن كان الخنثى يرجى انكشاف حاله فينبغي أن نتوقف لنعلم مستحق المال بيقين، وإن كان لا يرجى انكشاف حاله فلا بد من حسم المنازعات وتوزيع المال حسب ما في وسعنا والعلم عند ربنا. وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد والحنفية، وعليه كيفية التوريث واضحة. إن كان يرجع انكشاف حاله تجعل جامع للخنثى دون أن تضربها بحالتين وتعطيه ومن معه الأسوأ والأضر، وإن كان لا يرجع تجعل جامع ثم تضربها بحالتين الخنثى وتعطيه ما يرثه من حالتين مقسوما على اسمه. كيفيته لا اله الا الله. اخوتي الكرام، قبل ان اذهب كيفيه اخراج الجامعه، هذا القول الذي نسب الى الامام الشعبي، اما قول ابن عباس لم اقف عليه في كتب الاثر، القول الذي نسب للامام الشعبي انه يعطي الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ويورثه بحالتين ثابت في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحه 65 و300، ورواه ابن ابي شيبه في مصنفه في الجزء 11 صفحه 50 و300 عن الامام الشعبي انه سئل عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى وليس لهما للذكر ولا للأنثى، وقالوا له إنه يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، فقال: أعطوه نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى، يعني ورثوه بحالتين واجمعوا يعني ميراثه فيهما ثم اقسموه على هاتين الحالتين، أعطوه نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. آخر المبحث معنا لننتهي من مبحث الخنثى لندخل في الحمل بعد ذلك إن شاء الله، كيفية إخراج الجامعة في مسائل الخنثى. إن كان الخنثى يرجى انكشاف حاله فنجعل له مسألة، مسألة على أنه يرث بالذكورة، ومسألة على أنه يرث بالأنوثة. فصل قول الإمام أحمد والباقي يدخل فيه تابعا لأنه لم يخرج عنه. وننظر بين المسألتين. عليكم السلام. تفضل تفضل. أهلا ومرحبا الشيخ خليفة. أهلا ومرحبا. كرمكم الله حفظكم الله. تفضل. أهلا ومرحبا. تفضل تفضل تفضل. وننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة. وحاصل النظر هو جامعة الخنثى، ما تحتاج إلى شيء آخر كما تقدم معنا. مسألة ومسألة نظرنا بين أصلهما بين مصحيهما بالنسب الأربعة، حاصل النظر هو جامعة الخنثى. ثم من كان له شيء في المسألتين فإن تساوى، يعني نصيبه في الأولى كنصيبه في الثانية، أعطيناه واحدا منهما متساوي، وإن اختلف أعطيناه الأقل. وإذا كان بعض الورثة لا يرث في إحدى التقديرين ماذا نعمل؟ لا نعطيه شيئا ونترك الباقي موقوفا حتى يظهر حال الخنثى. هذا هو قول الإمام أحمد في الخنثى إذا كان يرجى انكشاف حاله، وقول الإمام الشافعي في جميع أحوال الخنثى، يعني ستفعل هذا الحل عند الشافعي وعند الإمام أحمد. الإمام أحمد إذا رجى انكشاف حال الخنثى، وعند الشافعي مطلقة. هذه كيفية الحل عند الشافعي مطلقة وعند الإمام أحمد في هذه الحالة. الحالة الثانية إذا كان لا يرجى انكشاف حال الخنثى، نجعل مسألتين كما تقدم للخنثى ولمن معه، ثم ننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة كما تقدم. حاصل النظر يضرب بحالتي الخنثى، يعني يضرب باثنين لتخرج جامعة الخنثى. ثم نقسم الجامع على المسألتين. ومن له شيء في كل مسألة أخذه مضروبا فيما فوقها، ثم جمعنا ما يستحق في المسألة الأولى والثانية وقسمناه على اثنين. وإذا كان لا يرث إلا في مسألة واحدة قسمناه أيضا على اثنين. هذا قول الإمام أحمد في الخنثى إذا كان لا يرجى انكشاف حاله، وهو قول الإمام مالك في الخنثى مطلقا. ماذا عندنا؟ نعم. من له شيء في المسألة له الثاني خذ مضروبا فيما فوقها، لأنه جزء سهم لها. واضح هذا؟ خذه مضروبا فيما فوقها بعد أن يجمع كما قلت. يعني من له شيء ضربنا نصيبه في جزء سهمها في الذي فوقها، ثم نجمع نصيبه في المسألتين ونقسمه على اثنين. يعني نصيبه في المسألة الأولى ضربناه في جزء ثانية، نصيبه في المسألة الثانية ضربناه في جزء ثانية. جمعنا ما يستحق في المسألتين قسمنا على اثنين. إن كان يأخذ في مسألة واحدة ما له هنا ضربناه في جزء ثاني، هناك ما له في صفر أيضا نقسم نصيبه على اثنين. يعني إن ورث في المسألتين نقسم نصيبه على اثنين بعد أن نجمعهما، وإذا ورث في مسألة واحدة نقسمه على اثنين لابد. هذا إذا كان لا يجزي انكشاف حاله، وعند الإمام مالك في جميع أحوال الخنثى. والحالة الأولى إذا كان يرجى انكشاف حاله، وعند الإمام الشافعي في جميع أحوال الخنثى. وأما عند أبي حنيفة فتقدم معنا يعامل هو وحده فقط بالأضر، وعليه لا داعي لا لجامعة خنثى ولا لتعدد المسائل.